الحادية عشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في حصاد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية. صنعاء تؤكد أن اعتداء السفن الحربية الأمريكية البريطانية على الأراضي اليمنية سيجعل استهدافها مشروعا. استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين خلال القصف على غزة، وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 23,700. والمقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدفا حيويا في مدينة إيلات جنوب الكيان الصهيوني. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بعث الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي رسالة تهنئة إلى الشيخة حسينة ماجد بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة وزراء ونجاح إجراء الانتخابات البرلمانية في جمهورية بنغلاديش الشعبية. وقال الرئيس الإيراني في رسالة التهنئة: أنني على ثقة أنه نظرا للعلاقات الثقافية والتاريخية والدينية والقيم المشتركة بين إيران وبنغلاديش، وبالنظر إلى الإمكانيات المناسبة وتاريخ التعاون الجيد بين البلدين، وهما دولتان مهمتان ومؤثرتان في العالم الإسلامي، سنشهد توسيع العلاقات الشاملة في إطار المصالح المتبادلة. صرح رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن القوات اليمنية مستمرة بمنع السفن التابعة للاحتلال الصهيوني أو المتجهة للأراضي المحتلة من الملاحة في البحر الأحمر. وأكد المشاط أن العدوان انتهى كافة القوانين، وأن تجاوز السفن الحربية الأمريكية البريطانية واعتدائها على الأراضي اليمنية سيجعل استهدافها مشروعا، متواعدا واشنطن ولندن بدفع ثمن هذا الهجوم غير المبرر. من جهته أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي الجهوزية للردع والرد، لافتا إلى أن اليد الطولة في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن. دانت فصائل المقاومة العراقية العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن مشيدة بشعب هذا البلد وقواته المسلحة. وأكدت الفصائل العراقية أن عمليات القصف والاغتيالات لن تثني محور المقاومة عن مواصلة عملياته وأداء واجبه في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مضيفة أن المصالح الأمريكية ودول التحالف لن تكون في مأمن بعد اليوم. من جانبها دانت الخارجية العراقية العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن مؤكدة وجوب الحفاظ على حرية الملاحة في المياه الدولية، كما استنكرت حركة حماس والجهاد الإسلامي الضربات التي تعرضت لها المدن اليمنية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا. واعتبرت المقاومة الفلسطينية هذه الحملة مؤشرا على توسيع رقعة الصراع، وأن الإدارة الأمريكية هي من يدير الحرب بغزة. للمزيد بشأن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن وردود الأفعال الدولية تابعوا هذا التقرير.
جملة من المواقف الدولية والإقليمية وردود الفعل توالت بعد العدوان الأمريكي البريطاني على مناطق متفرقة من اليمن. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني دان الهجمات، وقال إنها تأتي تماشيا مع استمرار دعم أمريكا وبريطانيا الكامل لجرائم الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وحذر من عواقب هذه الخطوة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري وصف العدوان الأمريكي البريطاني بالحماقة، وحذر من أنه سيساهم في زيادة التوترات في المنطقة. حركات المقاومة في المنطقة في فلسطين ولبنان والعراق نددت بشكل منفصل بالهجمات، وقد حذرت حركة النجباء العراقية من أن مصالح أمريكا ودول التحالف لن تكون آمنة من الآن فصاعدا، واعتبرت كتائب سيد الشهداء في العراق أن العدوان ضاعف تضامن الشعوب مع محور المقاومة. من جهته أكد حزب الله أن العدوان الأمريكي البريطاني هو استهداف سافر لأمن اليمن وسيادته، وقال إن العدوان الأمريكي يؤكد أن واشنطن شريك كامل في الجرائم الإسرائيلية. من جهتها دانت حركة الجهاد الإسلامي وبشدة العدوان على اليمن، ودعت الشعوب العربية والإسلامية للتظاهر رفضا للعدوان، فيما حذر القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري من تداعيات قرار أمريكا وبريطانيا توسيع مساحة الصراع خارج غزة. السعودية بدورها دعت إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الذي يؤثر على مصالح العالم بأسره، وأكدت الخارجية السعودية أهمية الحفاظ على أمن منطقة البحر الأحمر. أما سلطنة عمان فحذرت من توسيع الصراع واستنكرت اللجوء إلى عمل عسكري ضد اليمن، بينما تتمادى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قصفها على قطاع غزة دون محاسبة. دوليا دعت روسيا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن معتبرة استخدام القوة باليمن انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة مليونية تأكيدا على الاستنفار والاستعداد لمواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني والبريطاني على اليمن. بيان المسيرة أكد أن الأمريكيين والبريطانيين لن ينجحوا بمنع اليمن من مساعدة الشعب الفلسطيني، معلنا تأييد انطلاق معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وأشاد البيان بعمليات القوة البحرية والصاروخية والطيران المسير في منع سفن الاحتلال أو المتجهة إليه من الملاحة في البحر الأحمر، مضيفا أن العدوان لن يزيدهم سوى إيمانا وإصرارا على موقفهم المبدئي في نصرة الفلسطينيين. وللتعليق على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، نتوقف عند رؤية القيادي في حركة الجهاد الإسلامي شكيب العينة.
بداية ندين هذا العدوان الآثم الأمريكي البريطاني الغربي على اليمن الشقيق، ونحيي اليمن دولة وشعبا وقيادة وجيشا على هذا الموقف العظيم الذي اتخذوه دفاعا وإسنادا عن غزة وفلسطين والشعب الفلسطيني ومقدسات الشعب الفلسطيني. طبعا هذا العدوان يأتي في سياق المظلة العسكرية والأمنية التي توفرها دول الاستعمار والاستكبار الغربي لهذا الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم في فلسطين المحتلة. وهذا العدوان يؤكد أن الإدارة الأمريكية هي من تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وضد شعوب الأمة، وإننا إذ نحيي الموقف اليمني الشريف والشجاع الذي نهض دفاعا عن غزة وعن المقدسات الأمة الإسلامية في فلسطين، وهذا في حد ذاته موقف شجاع وشريف لإخوتنا في اليمن، وهذا يتطلب من أبناء الأمة العربية والإسلامية التحرك السريع رفضا لهذا العدوان على اليمن الشقيق، وبالتالي اتخاذ خطوات عملية في دعم وإسناد كل المواقف العملية التي تعمل على ردع آلة الحرب الصهيونية التي تقوم بحرب إبادة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني في فلسطين بشكل عام وفي غزة بشكل خاص.
أفادت وزارة الصحة في غزة أن كيان الاحتلال ارتكب 13 مجزرة خلال الساعات الماضية أدت إلى استشهاد 150 فلسطينيا وإصابة نحو 250 آخرين من سكان القطاع. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى أكثر من 23,700، مشيرة إلى تجاوز الإصابات حاجز 60,000 منذ بدء العدوان على القطاع. وذكرت الوزارة أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض البنايات وفي الطرقات، لافتة إلى عدم إمكانية وصول الطواقم الإسعاف إليهم. وحول تصدي المقاومة الفلسطيني المتواصل للقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة وتكبيدها خسائر متلاحقة، نتوقف وهذا التقرير.
وسط قطاع غزة كانت ساحة المعركة الرئيسية خلال الساعات الماضية، اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتركزت المواجهات الضارية في مخيم المغازي وحي الزوايد، بالإضافة إلى اشتباكات عنيفة قرب مفترق دير البلح. القصف المدفعي الإسرائيلي والاشتباكات الضارية تركزت أيضا عند محاور التوغل في أحياء المنارة وقيزان النجار وجورة اللوت، وقام جيش الاحتلال بنسف المنازل في هذه الأحياء. وبحسب المصادر فإن قوات الاحتلال وقعت في عدة كمائن نصبتها لها المقاومة خلال عمليات التوغل. وقالت كتائب القسام إن مقاوميها استهدفوا دبابة ميركافا شمال شرق مخيم الانصيرات، كما استهدفوا جرافة وعددا من جنود الاحتلال بعبوتين جنوب مدينة خان يونس. سرايا القدس عرضت مشاهد لعملية تفجير حقل ألغام بخط إمداد جيش الاحتلال والقوات المساندة واستهداف قوة إسرائيلية راجلة في جنوب وشرق غزة. وتظهر المشاهد رصد واستطلاع حركة دبابات الاحتلال عبر طريق الإمداد جنوب شرق لواء غزة، ويتم بعدها تجهيز حقل الألغام تمهيدا لتفجير الطريق جنوب شرق اللواء، فكانت هذه النتيجة. المشاهد تظهر أيضا رصد قوة المشاة لجيش الاحتلال خلال تنقلها شرق لواء غزة ثم دخولها لأحد المنازل، وعلى الفور تم استهداف خط مسير القوات بالصواريخ وقذائف الهاون. سرايا القدس قالت إن مقاوميها خاضوا معارك عنيفة مع جنود الاحتلال في محاور التقدم وسط مدينة خان يونس. وسائل إعلام الاحتلال أعلنت إصابة 42 جنديا بينهم 14 في قطاع غزة خلال 24 ساعة، في وقت تواصل فيه وحدة الإنقاذ الجوي إجلاء الجنود الجرحى من معارك وسط قطاع غزة. وأكدت صحيفة يدعوت أحرانوت أن كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي أكدوا خلال محادثات مغلقة أنه إذا انتهت الحرب وغادرت قوات الاحتلال القطاع فإن حماس سوف تستعيد السيطرة عليه مرة أخرى وستبدأ في بناء سلطتها في غضون بضعة أشهر، وهو ما يظهر أن جيش الاحتلال فشل حتى الآن في تحقيق أي نصر حقيقي في القطاع، وما يقوم به هو استعراض تلفزيوني فقط.
أكد مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة في 7 أكتوبر الماضي. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل: لقد سلطنا الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، التمييز والتناسب واتخاذ احتياطات عند تنفيذ الهجمات. وأضافت ثروسيل أن المفوضية السامية شددت على أن هذه الانتهاكات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى. وحول المجازر الإسرائيلية المتواصلة في غزة تابعوا هذا التقرير.
فيما كان محامي دفاع الاحتلال يسوق الأكاذيب في محكمة العدل الدولية ويحاول عبثا إنكار تهمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيانه بحق أهالي قطاع غزة، واصل الاحتلال هجومه الوحشي على القطاع مرتكبا المزيد من المجازر والتدمير بمدنه ومناطقه. وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 23,700 فلسطيني وإصابة أكثر من 60,000 آخرين جلهم من الأطفال والنساء. وأشارت الوزارة إلى ارتكاب الاحتلال 13 مجزرة خلال ساعات راح ضحيتها أكثر من 400 فلسطيني بين شهيد وجريح، كاشفة عن أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لتعذر وصول طواقم الإسعاف إليهم. وحذر مدير مستشفى شهداء الأقصى من توقف الخدمة الصحية والطبية في المستشفى بسبب نفاد الوقود، مشيرا إلى وجود أطفال ومرضى يتهددهم الموت بسبب توقف المولدات الكهربائية تماما. وطالبت المستشفى دول العالم بالتدخل الفوري لإمداد المستشفيات في القطاع بالوقود قبل الإعلان عن وفاة عشرات ومئات المرضى والجرحى والأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانة. وفي حين أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع كامل لخدمات الاتصال الخلوي والثابت والإنترنت بقطاع غزة جراء استمرار العدوان، واصل الاحتلال الإسرائيلي برا وجوا وبحرا شن غاراته وقصفه ورصاصه على منازل العائلات والمواطنين في مختلف أنحاء القطاع، مستهدفا حي المنارة وقيزان النجار وجورة اللوت بخان يونس جنوبي القطاع وجحر الديك وحياة الصبرة وتل الهوى وبلدة الزوايدة وسط القطاع.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها واعتداءاتها على المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، وتنفذ عمليات اعتقال وتوقيف وهدم في مناطق متفرقة. ففي القدس المحتلة قمعت قوات الاحتلال المصلين في حي رأس العمود وفي حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز السام لتفريق المصلين واعتدت على عدد من الشبان. وتواصل سلطات الاحتلال فرض حصارها على المسجد الأقصى المبارك الأسبوع الرابع عشر على التوالي، وتمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول للمسجد والصلاة فيه. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل ودهمت منازل المواطنين في نابلس. تواصل قوات الاحتلال إغلاق الطرق الفرعية والمدخل الرئيسي في بلدة قصرة جنوب نابلس بالسواتر الترابية. كشف استطلاع للرأي في الاحتلال الصهيوني 9% فقط من المستوطنين يعتقدون أن الاحتلال سيحقق إنجازا وانتصارا في عدوانه على قطاع غزة. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 30% من جموع المستوطنين يرى أن الاحتلال سيخسر حربه مع المقاومة الفلسطينية، فيما يقول أكثر من 50% أن الجيش الصهيوني لم يحسم النصر بعد لكنه في الطريق إلى تحقيق نتائج مثمرة على حد قولهم. يذكر أن استطلاعا مماثلا نظم بوقت سابق أشار إلى فقدان غالبية المستوطنين الثقة بحكومة بنيامين نتنياهو مع تزايد الخلافات بين أعضاء حكومته والانتقادات الموجهة ضده. أكد وزير العدل بجنوب أفريقيا ورئيس فريق الادعاء بمحكمة العدل الدولية أن الكيان الصهيوني فشل في دحض الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. وشدد رونالد لامولا على أن الاحتلال لا يمكنه التنصل من تصريحات مسؤوليه أبرزهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالانت، مبينا أن بلاده واثقة من وجود نية لدى الصهاينة لتنفيذ إبادة جماعية. وأشار لامولا إلى عدم وجود أي مبرر للطريقة التي يشن بها الكيان عدوانه على القطاع، مضيفا أن ذريعة الدفاع عن النفس لا تبرر جرائمه الوحشية. وعلى صعيد متصل استأنفت محكمة العدل الدولية اليوم جلساتها لمحاكمة كيان الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا وأيدتها عشرات الدول. وحول الأجواء داخل الكيان الإسرائيلي إزاء هذه المحاكمة نتابع ما أفاد به الإعلامي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
شهدت لاهاي جلسة ثانية من جلسات الاستماع في الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي لارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وقائع الجلسة الثانية شهدت تقديم الأدلة والشهادات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وقد انطلقت هذه السلسلة من الجلسات بتقديم جمهورية جنوب أفريقيا للدعوة، حيث اتهمت إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة. وقامت المحكمة بسماع الأطروحات والشهادات التي تثبت أو تنفي هذه الاتهامات التي أغضبت الكيان الإسرائيلي من تحرك جنوب أفريقيا القانوني.
أعتقد أننا شهدنا اليوم أحد أكبر عروض النفاق في التاريخ عندما أصبحت جنوب أفريقيا الذراع القانونية لحماس.
من تلك المواقف يستشف الوضع الحرج الذي تواجهه سلطات الكيان الإسرائيلي على صعيد القانون الدولي والأممي، ومن هنا تأتي دعوى جنوب أفريقيا غير المسبوقة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي تؤسس لمرحلة جديدة إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما من إبادة ومجازر وتهجير في أرضه.
إسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدمنا به ومتمسكون بوقائع القانون والبراهين التي قدمناها. إسرائيل تبدو غير قادرة على إدانة أفعال جنودها ولا يمكن تجاهل تصريحات مسؤوليها. طبقا لمعاهدة الإبادة الجماعية لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب.
قانونيا يشرح خبراء في القانون الدولي مآلات ونتائج الدعوة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي. وانطلقت الخميس جلسات محاكمة الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة والتي رفعتها جنوب أفريقيا.
أعزائي الكرام، استمعتم إلى التقرير المفصل حول المحكمة العدل الدولية، ولم يكن فارس الصرفندي في هذا التقرير. نواصل معكم هذا المساء. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق قصفها هدفا حيويا في مدينة إيلات جنوب الكيان الصهيوني بالأسلحة المناسبة، محققة إصابة مباشرة فيه. كما أكدت الفصائل العراقية توجيهها ضربة إلى أحد الأهداف العسكرية للكيان الغاصب قرب حديقة نهر الأردن، مشيرة إلى استهدافها قاعدة الجيش الأمريكي بحقل كونيكو للغاز في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور السورية. وكان البنتاغون أقر بتعرض مقراته العسكرية في العراق وسوريا إلى أكثر من 100 هجوم منذ 17 من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
أعلنت المقاومة الإسلامية العراقية اليوم الجمعة عن مهاجمتها هدفا حيويا في أم الرشراش إيلات المحتلة. وقالت المقاومة أنه استمرارا بنهج المقاومة للاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بواسطة السلاح المناسب فجر اليوم الجمعة هدفا حيويا في أم الرشراش إيلات المحتلة. وفي أول هجوم على قاعدة أمريكية بعد العدوان على اليمن، أعلنت المقاومة الإسلامية أيضا استهداف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي سوريا. ويمثل هذا الاستهداف أول هجوم تتعرض له القوات الأمريكية بعد الضربات التي شنتها بالمشاركة مع بريطانيا على اليمن فجر اليوم. على صعيد متصل، أكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة أن استمرار العدوان الصهيوني في جرائمه ودعم أمريكا وبعض الدول للعدوان سيؤديان إلى انزلاق الأمور نحو تطورات شاملة لن تقف عند حدود غزة والأراضي الفلسطينية، بما يجعل خطر الحرب وانتشار العنف محيطا بالمنطقة كلها. وأدانت الخارجية العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن مؤكدة وجوب الحفاظ على حرية الملاحة في المياه الدولية. وقالت الخارجية منذ بداية العدوان الصهيوني أطلق العراق تحذيرات من أن مغبة الاستمرار بدعم الكيان الغاصب وعدم تحمل الدول الكبرى مسؤولياتها سيؤدي لمضاعفات خطيرة. وأضافت أن التجاهل التام لدعوات إيقاف الحرب حتى من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جعل الكيان الزائل مدعوما من عدد من الدول الغربية يصر على حرب الإبادة ضد الفلسطينيين. على صعيد متصل، أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي أن إخراج القوات الأمريكية من العراق ضمن البرنامج الحكومي. وقال الركابي أن الحكومة أكدت قدرة القوات العراقية والحشد على مواجهة أي اعتداء محتمل أو تهديد أمني، مضيفا أن هنالك فرق فنية بين بغداد وواشنطن لبدء عملية إخراج القوات الأمريكية، وأن قوات التحالف ستغادر جميع مقراتها بعد اتخاذ قرار الانسحاب. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد، وتذكير بعناوينها الرئيسية. صنعاء تؤكد أن اعتداء السفن الحربية الأمريكية البريطانية على الأراضي اليمنية سيجعل استهدافها مشروعا. استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين خلال القصف على غزة، وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 23,700. والمقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصفها هدفا حيويا في مدينة إيلات جنوب الكيان الصهيوني. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة. كان معكم خالد عبد الله في هذا الحصاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران والأدب الروائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأفاضل ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج إيران والأدب الروائي، نتحدث فيها عن كتابي كيليل فادمني وإسكندر نامي، الذي يعدان من أهم الكتب القصصية الروائية في الأدب الفارسي. فاصل قصير ونعود إليكم. أيها المستمعون الكرام، يعد كتاب كليلة ودمنة من أشهر الكتب التي روت لنا القصص والروايات الجميلة بأسلوب أدبي شيق، ومن أكثرها أثرا في منظومة الأدب العالمي. وقد نقل هذا الكتاب من الهندية إلى البهلوية في عصر الملك أنوشيروان، ثم ترجمه عبد الله بن المقفع من البهلوية إلى العربية بعد الإسلام في منتصف القرن الثاني، كما نظمه الشاعر الرودكي باللغة الفارسية على بحر الرمل، ولكن لم يبق منه سوى 31 بيتا متناثرة في كتب التراجم والمعاجم. في القرن السادس الهجري ترجم أبو المعالي نصر الله بن محمد عبد المجيد الكاتب المعروف بعنصر المعالي كتاب كليلة ودمنة من العربية إلى الفارسية بنثر معقد مصنوع كثير التكلف. وبمقارنته بالنص العربي نجد أن ترجمة أبي المعالي جاءت حرة، إذ أنه أضفى عليها آيات وأحاديث وأشعارا كل ما اقتضت الضرورة. إن أصل كتاب كليلة ودمنة في 10 أبواب مع مقدمة من برزويه الطبيب، ولكن كتاب كليلة ودمنة الذي ترجمه أبو المعالي بلغ 16 بابا، ويتحدث الكاتب في هذا الكتاب عن ابني آوى يعرفان بكليلة ودمنة، وكان يعيشان في غابة يحكمها الأسد، وقد استطاع أن يقيم معه بذكائهما وعلمهما علاقات صداقة وطيدة. كان كليلة يريد العلم لنفس العلم، وأما دمنة فقد كان يريده لكي يستفيد به وينتفع، فهو يرى علمه وسيلة للرقي والتقدم. يتألف كتاب كليلة ودمنة أيها الأحبة من قصص عديدة، ولكن لهذا الكتاب قصة في تاريخ الأدب الإيراني، إذ يقال إن أحد أدباء الهند ويدعى بيدبا كان ألف كتابا باللغة السنسكريتية تحت عنوان كرتك ودمنك، وأهداه إلى الملك، ثم نقل الإيرانيون هذا الكتاب من الهند إلى بلادهم وترجمه إلى اللغة البهلوية في عصر الملك أنوشيروان الساساني طبيب يدعى برزويح وأسماه كلي لك ودمنك. وفي زمن خلافة المأمون العباسي في القرن الثاني الهجري ترجمه لأول مرة عبد الله بن المقفع من البهلوية إلى العربية، وذلك لأنه كان مفكرا فارسيا زرتشتيا اعتنق الإسلام وعاصر كلا من الخلافة الأموية والعباسية. وعن أهمية هذا الكتاب ذكرت هذه القصة التي تقول: إن الفضل بن سهل السرخسي ذا الرئاستين كان في يوم من الأيام قبل أن يترك الزردشتية ويسلم يقرأ القرآن، فرآه أحد أصدقائه فسأله: كيف وجدت القرآن؟ فقال: جميلا مثل كليلة ودمنة. مستمعين الكرام، لقد كان البرامكة أيام الدولة العباسية في القرن الثاني يجلون الأدب والثقافة الفارسية، فطلبوا من شاعرهم أبان بن عبد الحميد اللاحقي أن ينظم كتاب كليلة ودمنة شعرا، فترجمه اللاحقي إلى العربية شعرا، غير أنه فقد بمرور الأيام سوى ما تبقى منه من أبيات متناثرة في الكتب. وفي القرن الثالث نظم الشاعر الإيراني الرودكي كليلة ودمنة بأمر من نصر بن أحمد الساماني إلى الفارسية، ولكن هذه الترجمة فقدت أيضا. في القرن السادس رأى أبو المعالي نصر الله بن محمد ترجمة ابن المقفع العربية فترجمها إلى الفارسية، كما ترجم بهاء الدين أحمد المتخلص بالقانعي كليلة ودمنة إلى الفارسية شعرا في القرن السابع الهجري. وفي القرن التاسع كتب ملا حسين كاشفي واعظ أحد أهالي مدينة سبزوار كليلة ودمنة بنثر أقل درجة من نثر أبي المعالي، ويعد كتاب كليلة ودمنة الفارسي المترجم من العربية مثالا جيدا للنحو والنثر الفارسي، فهو وإن كان قد ترجم من العربية فقد احتفظ بأسلوب الكتابة الفارسية وصياغتها دون أن يتأثر بأصله العربي. أيها الأفاضل، يبدو أن القدر شاء أن تكون أرض فارس موطن الأساطير والحكايات الشيقة منذ فجر حضارتها، وأن تصبح مركز إشعاع للأدب الروائي في العالم على مدى قرون من الزمن. فما إن ننتهي من كتاب روائي حتى يبدأ كتاب آخر يبهر العالمين بما يشدوه من قصص وروايات قلما نجد لها نظيرا في أدب الأمم الأخرى. فهذا هو كتاب الإسكندرنامة المنثور باللغة الفارسية، الذي من المفترض أن يكون من مؤلفات القرن السادس الهجري. جاء حاملا معه قصة الإسكندر المقدوني، وهي نفس القصة التي عرفت باسم إسكندر ذي القرنين في زمن الصفويين في القرن العاشر، وقد أضيفت إليها أساطير أخرى بنثر بسيط يتذوقه عامة الناس. في القرون الأولى من إشراقة شمس سيدنا المسيح عليه السلام، تعرف الناس في معظم بقاع المعمورة إلى أدب روائي جعل جل همه الغور في أعماق شخصية الإسكندر وسبر حياة هذا الرجل والتأمل في كثرة الحروب التي خاضها وعظمة سلطانه الذي خضعت له مشارق الأرض ومغاربها، فألفت عنه الكتب وسطرت حوله الأساطير بشتى اللغات حتى أصبح حديث العالمين ردحا من الزمن. وقد سميت هذه الكتب والمؤلفات في اللغة الفارسية بالإسكندرنامة. ولكتاب الإسكندرنامة الفارسي مكانة مرموقة في إيران لما احتواه هذا الكتاب من أدب روائي جميل ولغة نثرية فخمة، وهو بالإضافة إلى ذلك يعد مصدرا تاريخيا قيما لدراسة تاريخ اللغة الفارسية ومثالا رائعا للأدب الفارسي المنثور. وأكبر الظن أن الإسكندرنامة كتاب عربي الأصل ترجم إلى الفارسية، وأصل قصصه مأخوذ من وهب بن منبه الذي يعد أحد الرواة السبعة في العصر الإسلامي الأول، إلا أننا لا نعرف عن مؤلف كتاب الإسكندرنامة شيئا لأن النسخة التي بين أيدينا الآن ليس لها بداية ولا نهاية. وكتاب الإسكندرنامة هذا يضم قصة الإسكندر ذي القرنين المذكور في القرآن على ما يقول بعضهم. ويعتقد البعض أن مؤلف هذا الكتاب أو مترجمه إيراني بدليل أنه يدافع عن الإيرانيين خلال قصصه التي يرويها في الكتاب ويحسبهم أشجع من غيرهم. ختام حديثنا أيها المستمع هو أن في الأدب الفارسي كتبا ومؤلفات قصصية وروائية كثيرة ضاع صيتها في العالم واستحقت أن تترجم إلى اللغات الأخرى لينهل من معينها عشاق الأدب الروائي في كل مكان وزمان. إلى هنا أيها الأحبة وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران والأدب الروائي، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. سبحان الله، دم الشهيد لابد وأن يثمر حياة، والصبر والثبات على طريق ذات الشوكة لابد وأن يثمر نصر، وتوحش الأعداء وطغيانهم لابد وأن يثمر إلهم هزيمة ورعب وخوف بقلوبهم، وهذا الخوف ينطي فرصة ذهبية وتاريخية للشعوب المظلومة أن تستعيد حقوقها المغصوبة وسيادتها على أرضها وثرواتها. تضحيات هن بغزة ومواجهتهم لآلة الحرب الإسرائيلية الأمريكية المتوحشة بأبدانهم ودماء أطفالهم ونسائهم، ومقاومة رجالهم الأبطال زرع بقلوب الصهاينة والأمريكان خوف ورعب. أكيد ومن دون أي شك راح ينتهي إلى انتصار تاريخي، رغم القصف والهديم والتهجير والتجويع والآلاف من الشهداء والجرحى. بويا الصبر والثبات لابد وأن ينتج قوة، هذه قاعدة إلهية، وبشر الصابرين. العدو الإسرائيلي من شاف روحه ما قدر يهزم حتى الأطفال والنساء بغزة، راح بصوب أسلوب جبان آخر وهو أسلوب الاغتيالات، اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الله يرحمه بلبنان، وكذلك قيادات ميدانية من حزب الله، لكن على اليمن، على حزب الله اللي الله سبحانه وتعالى قال عنهم هم الغالبون. سيد المقاومة الله يحفظه ويديم عزه قال الرد قادم وأكيد وحتمي، وإجاهم الرد. 62 صاروخ على قاعدة استخباراتية استراتيجية، و40 صاروخ باعتراف وسائل إعلام إسرائيلية على الجليل. إجا بلينكن وزير خارجية أمريكا ركض للمنطقة مثل الخال دشداشته بحلقة ويركض ركض. هذا اللي بداية الحرب على غزة إجا للكيان يقول أنا جايكم كيهودي صهيوني، هسه جاي يقولهم ويسمع العالم كله أنه تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين حول تهجير الفلسطينيين، يعني أهل غزة، إلى خارج فلسطين تصريحات غير مسؤولة. أيباه أي طبعا غصبا عليك وعلى شاربك وشارب رئيسك المطفي. هيهات 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 لا توصل أنا دمك وعيونك تذمك، أنا بروحي عاشور على الموجة يا عزبك، عيون السواتير قبرك بيدي حافير، وانس عندي صاير دنق من أكلمك. إنجازات محور المقاومة وانتصاراته هالأيام بغزة وبالضفة وجنوب لبنان واليمن هذني كلهن أوجدت إن إحنا العراقيين فرصة تاريخية للخلاص من الاحتلال الأمريكي الجاثم على صدر عراقنا الحبيب، خصوصا من بعد استهدافهم لمقر من مقرات حركة النجباء واستشهاد أحد قيادات الحشد الشعبي الشهيد البطل أبو تقوى السعيد رحمة الله عليه. هذه الشهادة لأثمرت روح عزم ودافع مضاعف عند العراقيين حتى يبدأون بترتيبات وإجراءات خروج كل القوات الأجنبية وخصوصا الأمريكية من العراق.
نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد انتهت مبررات وجوده، وهذا هو التزام لن تتراجع عنه الحكومة.
هذا عهد معهود ووعد موعود بين رئيس وزرائنا المحترم وبين الشعب وأمام العالم والرأي العالمي كله، أنه يا عمي إحنا شعب مسالم ويحترم العهود والمواثيق الدولية. وجود القوات الأمريكية بالعراق ضمن معاهدات أمنية موقعة ما بين بغداد وواشنطن كان على أساس قوات لغرض الاستشارة والتدريب العسكري، لكن من بعد هذا الاعتداء على قوة رسمية تابعة للقوات المسلحة العراقية وخاضعة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة صارت قوات قتالية ترتكب جرائم ومخالفات تنتهك سيادة الدولة وخرق الاتفاقية الموقعة ما بين العراق وأمريكا يوم 26 يوليو تموز 2021 اللي تتضمن سحب كل القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق. وهذا معناه أنه هذه القوات صارت قوات محتلة، وجير جوه كانت محتلة 50 خط. وأنا يا أبوي كعراقي مراقب للأحداث ويهتم بالصغيرة والكبيرة في بلده، أقرأ ما بين سطور كلام السيد رئيس الوزراء السيد محمد الشجاع السوداني، قوة وصلابة نابعة من قوة ميدانية تقول للأمريكي أنه إذا تنصاع لإرادة العراقيين بالقانون والتوافق الدبلوماسي فأهلا وسهلا، وإلا فالعراق عنده من القوة والمنع العسكرية على مواجهة أي قوة عسكرية. إيه نعم والله بالعراق والعراقيين من القوة اللي تخلي الأمريكي إذا راد يتعنتر ويتفرعن على العراق والعراقيين تخلي يندم على الساعة لطبيها العراق ويتمنى لو يرجع سنة 2003 وما يخلي رجله على أرض العراق.
الموج عندي نصر، عندي ساعات صفر، مش معي يمشي العمر، هاي الرسالة. من مبدأ حسين عشقنا هالقضية، والموقف يعيش عقيدة بنص هوية. بالراية وننتظر، بالقائم ننتصر، بالمبدأ نفتخر، والموت هي.
ويترى والله العالم مثل ما قال سيد المقاومة السيد حسن نصر الله:
إن كنت ضعيفا لا يعترف بك العالم، ولا يحميك العالم، ولا يدافع عنك العالم، ولا يبكي عليك العالم، حتى البكاء لا يبكي عليك. الذي يحميك هو قوتك وشجاعتك وقبضاتك وسلاحك وصواريخك وحضورك في الميدان. إن كنت قويا تفرض احترامك على العالم.
صح لسانك يا تاج الرأس. هاليوم إذا العراق يريد يرفع رأسه بين الدول ويفرض إرادته كدولة ذات سيادة، لازم يحمي عناصر قوته، وأهم هالعناصر هم الحشد. الحشد الحرر الأرض وكسر الإرهاب ودفع داعش صنيعة الأمريكان والصهيونية بثلاث سنوات، اللي قال أوباما دحر الإرهاب وداعش بذيك السنين يرادة 30 سنة. والحشد بدمه ودم أعز شباب العراق أثبت أنه العراق ما يحتاج وجود أي قوات على أرضه. ونتمناه من برلمان أن يستلهم فرصة ضعف الموقف الأمريكي الحالي بالمنطقة، ويصون دم شهداء العراق مثل الشهيد أبو تقوى السعيدي، ويقر قانون يلزم الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإخراج كل القوات الأجنبية وخصوصا الأمريكية. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوبي، ما لها من غافر إلاك. دنياي غلتني وعفوك مطمئن. نحيا بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا